بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل الدخول في الدرس أذكر بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يقوم بها ويجتهد في فعلها في هذا الشهر، ألا وهي سنة الصيام في شهر شعبان. فلقد كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الإكثار من الصيام في هذا الشهر. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، يعني إلا قليلا من الأيام التي كان يفطرها في هذا الشهر. وتقول رضي الله عنها: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان. فمن هذه النصوص أخذ أهل العلم استحباب الإكثار من الصيام في هذا الشهر، والحكمة من ذلك ما ثبت في سنن النسائي وغيره من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك أو ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الحكمة من صيامه في هذا الشهر وإكثاره من ذلك راجع لأمرين. الأمر الأول أن شهر شعبان واقع بين شهرين معظمين في نفوس الناس، الشهر الأول رجب لأنه شهر حرام، والشهر الثاني رمضان لأنه شهر يقوم الناس فيه بأداء فريضة من الفرائض وهي الصيام. فكان شهر شعبان واقعا بينهما، فلهذا غفل الناس عن الفضل الوارد فيه بسبب تعظيمهما لهذين الشهرين. أما الحكمة الأخرى من الصيام فهي أن هذا الشهر شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، فأحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون على أحسن هيئة وحال من العبادة في أثناء رفع هذه الأعمال في هذا الشهر، أحب أن يكون صائما صلوات الله وسلامه عليه. فاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وحرصا على سنته، ينبغي لمن كان قادرا على الصيام أن يصوم ما استطاع في هذا الشهر. فأحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون على أحسن هيئة وحال، لأن الأعمال ترفع في هذا الشهر إلى الله تبارك وتعالى. فأقول ينبغي لمن كان قادرا أن يحيي هذه السنة في نفسه وفي أهله ما استطاع. بعد هذا نأتي إلى الدرس، وفي هذا اليوم ندخل إن شاء الله في الأصل السادس من أصول الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. وهذا الأصل جاء ذكره في حديث جبريل المشهور، وذلك عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا الأصل أيها الإخوة كسائر أصول الإيمان التي سبق بيانها. لا يصح الإيمان إلا باعتقاده، ولا يقبل إلا بوجوده. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى ووضحه في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن إيمان العبد متوقف على إيمانه بالقضاء والقدر. وهذا الحديث أورده الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 2439. وهذا الأصل أيضا كغيره من أصول الإيمان الأخرى في سبيل معرفة مسائله وتفاصيل الجوانب المتعلقة به. سبيل ذلك هو الكتاب والسنة، فلا يتعدى ما جاء في الكتاب والسنة، ولا يتجاوز ما ورد فيهما من بيان وتقرير. ويستعان على شرح هذه النصوص وتقريرها ببيان العلماء والأئمة الراسخين من عهد السلف الصالح إلى عصرنا الحاضر. وقد اعتنى العلماء عناية كبيرة ببيان هذا الأصل، ومما يدل لذلك المصنفات التي صنفوها. والمصنفات لهذا الأصل كثيرة جدا، ولهذا يمكن أن يقال إن من باب التقريب لهذه المؤلفات إن المؤلفات في باب القضاء والقدر على قسمين: القسم الأول مؤلفات قديمة، والقسم الثاني مؤلفات أو مصنفات معاصرة. والمؤلفات القديمة جاءت على جهتين، يعني تقرير القضاء والقدر في المصنفات القديمة جاء على جهتين أو ناحيتين. الجهة الأولى مؤلفات مستقلة في باب القضاء والقدر، والمؤلفات المستقلة كثيرة، من ذلك كتاب القدر لجعفر بن محمد الفريابي المتوفى سنة 301، وكذلك كتاب خلق أفعال العباد للبخاري المتوفى سنة 256، وكذلك كتاب القدر وما ورد في ذلك من الآثار لعبد الله بن وهب المصري المتوفى سنة 197، وكذلك كتاب القضاء والقدر للبيهقي رحمه الله المتوفى سنة 458، وكذلك كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم رحمه الله. وهذا الكتاب طبعاته كثيرة جدا، لكن أحسنها وأجودها الذي بتحقيق الشيخ عمر الحفيان نشر دار العبيكان، هذا أجود تحقيق للكتاب. وهذا الكتاب كتاب ابن القيم من أوسع الكتب في القضاء والقدر شرحا وتقريرا وتوضيحا وردا على المخالفين وتفريعا للمسائل وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر. حتى قال ابن القيم رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب عن كتابه، قال: لما كانت معرفة الصواب في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل واقعة في مرتبة الحاجة، يعني بحاجة إلى معرفتها، بل في مرتبة الضرورة، قال: اجتهدت في جمع هذا الكتاب وتهذيبه وتحريره وتقريبه، فجاء فردا في معناه بديعا في مغزاه. هذا ما ذكره وقاله عن كتابه هذا. هذه الجهة الأولى من المصنفات التي كانت في عصر السلف الصالح، التي هي جهة ماذا؟ إفراد المصنفات، إفراد القدر بالمصنفات. أما الجهة الثانية وهي التي جاء عليها بيان الإيمان بالقضاء والقدر، هي تقرير المسائل وتوضيحها ومعالجتها في ضمن مؤلفاتهم مع مسائل أخرى مثل الشريعة للآجري والسنة لابن أبي عاصم والإبانة لابن بطة العكبري وغيرها من كتب السلف. فالآجري مثلا في الشريعة عقد أبوابا كثيرة في كتابه هذا، كذلك ابن أبي عاصم في السنة عقد أبوابا كثيرة وذكر تحتها النصوص، فكان بيانهم لهذا مع بيان مسائل أخرى مثل الإيمان، الشفاعة، الحوض، الصفات، فجاء ضمن ماذا؟ ضمن مؤلف لهم ليس على جهة الاستقلال. هذا ما يتعلق بالمصنفات القديمة. أما المصنفات المعاصرة فهي كثيرة أيضا. من أنفع هذه المصنفات كتاب الدرة البهية شرح القصيدة التائية. القصيدة التائية هذه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شرحها الشيخ العلامة السعدي عبد الرحمن السعدي، سماه الدرة البهية في شرح القصيدة التائية. إذن القصيدة لابن تيمية والشرح لمن؟ للسعدي رحمه الله. وكذلك كتاب بعنوان القصيدة التائية في القدر شرح وتحقيق الشيخ محمد إبراهيم الحمد، كذلك نافع واستفاد من الشيخ السعدي في الشرح. كتاب للشيخ محمد إبراهيم الحمد كذلك بعنوان الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا الكتاب قرأه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأثنى عليه وقال عنه: اطلعت على ما كتبه فضيلة الشيخ الأخ في الله فضيلة الشيخ محمد الإيمان بالقضاء والقدر، فألفيته كتابا قيما كثير الفائدة واضح العبارة في موضوع جدير بالعناية، وقد وفق المؤلف فيما كتبه عن ذلك. ومن المؤلفات المستقلة كذلك هناك رسالة ماجستير بعنوان القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه للدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، وكذلك كتاب للشيخ مقبل الوادعي رحمه الله بعنوان الجامع الصحيح في القدر، وكل هذه الكتب التي ذكرتها مطبوعة. هذا الكم الهائل أيها الإخوة، هذا الكم الهائل من الكتب في بيان هذا الأصل تدلنا على عناية علمائنا بهذا الأصل الهام، وأننا بحاجة إلى معرفة مسائله، بل كما قال ابن القيم مضطرين، الضرورة تدعونا إلى معرفته لأنه أصل من أصول الإيمان. ومن العلماء الذين اعتنوا ببيان مسائل القضاء والقدر الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله في كتابه الذي ندرسه أعلام السنة المنشورة، حيث عقد رحمه الله تقريبا 18 سؤالا يقرر فيها مسائل القضاء والقدر بالكتاب والسنة. هذا أمر. الأمر الآخر قبل الدخول في الأسئلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، أقدم بمسألتين. المسألة الأولى، قد يعترض معترض فيقول: كيف تتكلمون في القدر وتفصلون في مسائله وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا. وهذا الحديث حسنه الحافظ العراقي رحمه الله والحافظ بن حجر، وكذلك أورده الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 34. فما هو الجواب عن هذا الاعتراض؟ أجل، حديث واضح في نهي، صح ولا لا؟ وإذا ذكر القدر فأمسكوا لا تتكلموا. ونحن الحين نسوي درس مستقل عشان القدر. شو رأيك؟ وافقنا الحديث ولا خالفنا الحديث؟ وافقنا الحديث ولا خالفنا الحديث؟ ها؟ منزلة بين منزلتين؟ لا وافقنا ولا خالفنا؟ ها؟ ياسر.
نوضح للناس قضاء القدر. الأشياء فصل.
أنت كلامك هذا كله يخالف الحديث. الرسول يقول إذا ذكر القدر فأمسكوا. إحنا نأخذ بكلامك ولا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كلام الرسول يعني ما نتكلم القدر. سكر الدرس. ها شوية. يلا شغل مخك الله. ها.
عن ما
نفهم فيه جيد. حمل جيد. تفضل. جيد جيد الحمد لله جيد. جيد لا بس طيب الجواب عن هذا الاعتراف بهذا الحديث أن يقال أن هذا النهي من النبي عليه الصلاة والسلام محمول على الكلام في القضاء والقدر بالباطل وبلا علم ولا دليل كما ذكر الإخوة، ومحمول أيضا على التنقير عما خفي من أمور القدر، فإن أمور القدر أمور خفية، هناك أمور لم يطمعنا الله تبارك وتعالى عليها. لماذا؟ لأن القدر كما قال بعض السلف سر من أسرار الله عز وجل في خلقه، ما نعرف. القدر سر من أسرار الله تبارك وتعالى في خلقه، فلهذا حمل بعض أهل العلم هذا النهي على الكلام في القدر بالباطل وبلا علم وبلا دليل، وعما أيضا خفية من أمور القدر التي لم يأتي فيها نص وليس عندنا فيها دليل نتكلم به من الكتاب والسنة. وهنا أثر جميل عن ابن عمر رضي الله عنه، جاء عن إبراهيم القرشي رحمه الله أنه قال كنت جالسا عند ابن عمر رضي الله عنهما فسئل عن القدر. شوفوا جواب ابن عمر رحمه الله يعني ودقته، وهو أيضا يريح في الحقيقة، وهكذا أجوبة السلف في مسائل الاعتقاد، ما يخرج الإنسان بعد قراءتها والنظر فيها إلا بطمأنينة القلب. قال ابن عمر رحمه الله عندما سئل عن القدر شيء، هذا القدر شيء أراد الله عز وجل ألا يطلعكم عليه، فلا تريد من الله عز وجل ما أبى عليه. واضح؟ شيء أراد الله عز وجل ألا يطلعكم عليه، لا يطلعكم على كثير من مسائله والأمور المتعلقة به، فلا تريد من الله ما أبى عليكم، لا تصروا على معرفة ما أخفى الله عز وجل عليكم. واضح الجواب؟ ارتحت يا ياسر لما ارتحت؟ شيء مريح صح ولا لا؟ شيء أراد الله عز وجل ألا يطلعكم عليه، فلا تريد من الله عز وجل ما أبى عليكم. ولهذا قال الآجري رحمه الله في كتاب الشريعة فإن سائلا سأل عن مذهبنا في القدر، فالجواب في ذلك قبل أن نخبره بمذهبنا. لاحظوا تقعيد السلف تأصيلهم في هذه المسائل وحثهم على الوقوف على النصوص. قال فالجواب في ذلك أن نخبره بمذهب قبل أن نخبره بمذهبنا أننا ننصح للسائل ونعلمه أنه لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر، لأن القدر سر من سر الله عز وجل، بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به، ثم لا يأمن العبد. هذا الآن بيان للأثر المترتب على البحث في المسائل التي لم ترد فيها النصوص. قال ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد فيضل عن طريق الحق، لأن أمور القدر أمور أمرها فوق العقل، فقد لا يتصور الإنسان فيتسلسل لما يفعل الله كذا، كيف يفعل الله كذا، وهكذا لا تنتهي السلسلة. لكن عندما يقول آمنت بما كتب الله عز وجل وشاء الله تبارك وتعالى وأراده، يطمئن قلبه. فهذه نصيحة الآجري رحمه الله في باب القدر. هناك أجوبة أخرى أيها الإخوة عن هذا الحديث، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، تصل إلى 8 أو 9 أجوبة ذكرها الشيخ محمد إبراهيم الحمد في كتابه الإيمان بالقضاء والقدر، من شاء التوسع فليرجع إليه، لكن هذا أقرب ما يكون في البيان. هذه المسألة الأولى، واضحة؟ طيب، المسألة الثانية أيها الإخوة، ما معنى القضاء وما معنى القدر وما معنى الإيمان بالقضاء والقدر، وهل بين القضاء والقدر فرق أم لا؟ الجواب أن القضاء معناه الإحكام والإتقان، معنى القضاء الإحكام والإتقان، كما قال تعالى فقضاهن 7 سماوات في يومين، يعني أحكم خلقهن، هذا معنى القضاء. وأما القدر فمعنى التقدير، ومعناه أيضا التدبير. وأما معنى الإيمان بالقضاء والقدر، يعني تعريف الإيمان بالقضاء والقدر، فقال أهل العلم هو الإيمان بأن الله، الإيمان بأن الله سبق في علمه وجود الكائنات، الإيمان بأن الله سبق في علمه وجود الكائنات وما يعمله العباد من خير أو شر، وأنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأن وجود أي شيء من ذلك إنما يكون بمشيئته تعالى، وأنه سبحانه هو الخالق لكل شيء. أعيد التعريف مرة ثانية، هو الإيمان بأن الله سبق في علمه وجود الكائنات، يعني المخلوقات، وما يعمله العباد من خير وشر، وأنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأن وجود أي شيء من ذلك إنما يكون بمشيئته تعالى، وأنه سبحانه هو الخالق لكل شيء. هذا التعريف أيها الإخوة تلاحظون أنه اشتمل على مراتب القدر الأربع التي هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هذه هي مراتب القدر التي من استكملها فقد استكمل الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا أجود التعريف للقضاء والقدر، لأنه يتماشى مع ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وسيأتي تفصيل هذا التعريف إن شاء الله عند بيان مراتب القدر بأدلتها. السؤال بعد الدرس اسمح لي، وأنه سبحانه هو الخالق لكل شيء. الجزئية الأخيرة، هل هناك فرق بين القضاء والقدر أم لا؟ الجواب أن للعلماء في ذلك أقوال، منهم من قال لا فرق بين القضاء والقدر، فكل واحد منهما بمعنى الآخر، فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء، أنه لا فرق بين القضاء والقدر، فكل واحد منهما بمعنى الآخر، وأن القضاء بمعنى القدر والقدر بمعنى القضاء. لماذا؟ قالوا لأنه لا دليل واضح على التفريق بينهما، لا في اللغة ولا في الشرع، ليس هناك دليل فاصل نستدل به على التفريق بين القضاء والقدر لا في لغة العرب ولا في الشرع، يعني ليس أيضا في النصوص الواردة في باب القضاء والقدر ما يدل على التفريق. هذا قال به بعض أهل العلم. ومن أهل العلم من قال بل بينهما فرق. ما هو الفرق؟ قال القدر هو تقدير الله تعالى الشيء في الأزل، يعني في القدم قبل خلق المخلوقات، تقدير الله تعالى الشيء في الأزل، هذا ماذا؟ القدر. والقضاء هو قضاؤه سبحانه أو حكمه سبحانه بالشيء عند وقوعه. فإذا قدر الله أن يكون الشيء المعين في وقته فهذا قدر، وإذا جاء الوقت الذي يكون فيه هذا الشيء، إذا قدر الله أن يكون وقوع هذا الشيء فهذا يسمى ماذا؟ يسمى قضاء. إذا جاء وقت حصول هذا الشيء الذي قدره الله هذا يسمى قضاء. واضح يا إخوة؟ طيب ياسر يقول عيد، يقول بعض أهل العلم قال هناك فرق بين القضاء والقدر، وأن القدر هو تقدير الله للأشياء قبل خلق المخلوقات، هذا يسمى إيش يا ياسر؟ يسمى قدر. أما القضاء فهو حكم الله تبارك وتعالى أو حصول هذا الشيء الذي قدره الله تعالى. إذا جاء وقت وقوع وحصول هذا الشيء يسمى ماذا؟ يسمى قضاء. يسمى قضاء. هذا هو الفرق بينهما عند بعض أهل العلم. ومن أهل العلم من قال إننا نطبق قاعدة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، تذكرونها؟ مثل الإسلام والإيمان، مثل البر والتقوى، الفقير والمسكين. نعم، نطبق هذه القاعدة فنقول إن بينهما فرقا عند الاجتماع، يعني إذا اجتمع قيل القضاء والقدر معا، هنا بينهما فرق. ما هو الفرق؟ قالوا الفرق ما تقدم، وهو أن القدر تقدير الله تعالى الأشياء في الأزل، والقضاء هو وقوع هذه الأشياء أو ما قدره الله في وقته الذي قدر الله عز وجل أن تحصل أو تقع. فإذا أفرد هذا عند الاجتماع، فإذا أفرد أحدهما عن الآخر، يعني جاء القدر في نص وجاء القضاء في نص آخر، هنا إيش؟ ما الذي حصل؟ افترقا. فإذا افترقا كان كل منهما بمعنى الآخر، يعني دخل في القضاء دخل في معنى القدر، والقدر دخل في معنى القضاء. وهذا الأخير هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ولعل الأقرب والله أعلم هو يعني أنه لا فرق بينهما، فكل واحد منهما بمعنى الآخر، والأمر ليس فيه يعني كبير تعب، الأمر سهل إن شاء الله. هذا ما يتعلق بالمسألتين للتقدمة للدرس. بعد هذه المقدمة تأتي دراسة الأسئلة التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان هذا الأصل من أصول الإيمان. تفضل سالم.
ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟ قال الله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى ليقضي الله أمرا إن كان مفعولا. وقال تعالى وكان أمر الله مفعولا. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الآية. وقال تعالى ما أصابكم يوم التقى
وما أصابكم
يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وقال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
بدأ المصنف رحمه الله تعالى بهذا السؤال، وذلك لإثبات القضاء والقدر على سبيل الإجمال دون التفصيل. ومقصوده رحمه الله تعالى من هذا بيان أن كل شيء واقع بقضاء الله تعالى وقدره. فجاء بالأدلة رحمه الله تعالى كعادته من القرآن والسنة للدلالة على ذلك. فإن الشيء إذا عرف جملة ثم بعد ذلك توسع في بيان هذا الإجمال فإن ذلك يكون ماذا؟ يكون أنشط للنفس، وهذا من طرق التعليم. في هذه النصوص التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى نتعاون معا إن شاء الله في تعيين وتحديد الشاهد من الآية أو الحديث، وبيان أيضا وجه الاستشهاد أو الاستدلال من النص، مع ذكر أقوال أهل العلم إن وجدت في ذلك. فنبدأ بالدليل الأول. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. المعنى معنى الآية: وكان أمره سبحانه وتعالى الذي يقدره كائنا لا محالة. الأمر معنى الآية أن الأمر الذي يقدره الله تعالى أو قدره الله تعالى كائنا لا محالة، وأنه واقع لا محيدة عن ذلك، فما شاء الله تبارك وتعالى كان، وما لم يشأ لم يكن. هذا هو معنى الآية: وكان أمر الله قدرا مقدورا. طيب أين الشاهد ياسر؟ أمر الله قدرا مقدورا، أحسنت. وجه الاستشهاد كيف عرفت وجه الدلالة على أن الأمور بقضاء الله وقدره؟ تفضل الإنسان. إيه بس كيف عرفت هذا من الآية؟ تحومون حولها. إخبار الله نقول وجه الدلالة أو الاستشهاد، إخبار الله تبارك وتعالى أن وقوع الأمور وحصول الأشياء تكون بماذا؟ بقدره عز وجل. وكان أمر الله قدرا مقدورا. إذن هذا هو معنى الآية، وهذا هو الشاهد: قدرا مقدورا. وجه الاستشهاد: إخبار الله تبارك وتعالى أن وقوع الأمور وحصول الأشياء تكون بقدره عز وجل. الآية الثانية: قال تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هذه الآية أيها الإخوة جاءت في سياق أحداث غزوة بدر، حيث قال تعالى: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. المعنى: لو كان اجتماعكم في الموضع الذي اجتمعتم فيه أنتم والمشركون، يعني أنتم أيها المؤمنون وعدوكم من المشركين، عن موعد سابق بينكم وبينهم، لو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، يعني لحصل اختلاف في الموعد. لماذا؟ لكثرة عدد الكفار وقلة عدد المسلمين، ولكن الله جمعكم أيها المؤمنون على غير ميعاد بينكم وبينهم ليقضي سبحانه وتعالى أمرا كان مفعولا، أي أمرا كان مقدرا عنده سبحانه وتعالى في الأزل، ليقضي سبحانه وتعالى أمرا كان لا بد من وقوعه وحصوله. ما هو هذا الأمر الذي حصل وقدره الله عز وجل؟ هو نصره سبحانه وتعالى للمؤمنين وهلاك المشركين وأسر بعضهم. ما هو الشاهد أبو بكر في الآية؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لا، الشاهد يعني حدد لي، عين لي في الآية وين الدليل على القضاء والقدر. ليقضي الله، نعم، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، هذا هو الشاهد. ليقضي الآية كلها، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وجه الاستشهاد أو وجه الدلالة من الآية: إخبار الله سبحانه وتعالى بأن انتصار المسلمين على المشركين كان أمرا مقدرا ومقضيا عنده سبحانه. إخباره سبحانه أن انتصار المسلمين على المشركين كان ماذا؟ مقدرا ومقضيا عنده. الآية الثالثة: وكان أمر الله مفعولا، يعني وكان أمر الله قضاء مقضيا كما قال الطبري رحمه الله. وكان أمر الله مفعولا يعني أمره سبحانه وتعالى قضاء مقضيا. والشاهد الآية بتمامها. ووجه الاستشهاد إخبار الله تعالى أن حصول الأشياء بقضائه تبارك وتعالى. وكان أمر الله مفعولا، إخباره أن حصول الأشياء بقضائه جل وعلا. الآية الرابعة قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وهذا الوقوع أو إصابة أو وقوع، نعم وقوع المصائب، قال الشيخ السعدي رحمه الله عام، يعني ما أصاب من مصيبة هذا عام لجميع المصائب، سواء في النفس أو الولد أو المال أو الأحباب ونحوهم، فجميع ما أصاب العباد فبقضاء الله تبارك وتعالى وقدره جل وعلا، قد سبق بذلك علمه سبحانه وجرى به قلمه ونفذت مشيئته واقتضته حكمته عز وجل. هذا هو معنى الآية. أين الشاهد منها؟ نعم، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وجه الاستشهاد ما تقدم في كلام السعدي رحمه الله، الإخبار بأن جميع المصائب واقعة بإذن الله تبارك وتعالى، يعني بقدره عز وجل. الآية التي بعدها: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. هذه الآية أيها الإخوة جاءت في ذكر أحداث غزوة أحد، يعني في سياق ذكر أحداث غزوة أحد. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، المعنى أن الله عز وجل يخبر في هذه الآية أن ما أصاب المسلمين يوم التقى الجمعان، يعني جمع المشركين وجمع المسلمين، هذا المقصود بالجمعان. ما أصاب المسلمين في هذه الغزوة من القتل ونحوه واقع بماذا؟ واقع بإذن الله تبارك وتعالى وقدره عز وجل، فحصل هذا الأمر ولا مرد له من وقوعه وحصوله. هذا معنى الآية باختصار. الشاهد فيها قوله عز وجل فبإذن الله كالآية السابقة. وجه الاستشهاد هو ما تقدم في التفسير الذي سبق لها. الآية التي بعدها قال سبحانه: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الآية قريبة في مدلولها على القضاء والقدر بالآية الرابعة التي هي قوله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. والشاهد أيها الإخوة، الشاهد فيها قوله الذين إذا أصابتهم مصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة. وجه الاستشهاد فيها أو منها إخبار الله سبحانه وتعالى بوقوع المصائب وحصول المحن، وهذه لا تكون إيش إلا بإذن الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى في الآية التي تقدمت آية التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. فهذا هو مدلول الآيات ومعناها ومقصودها الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو إثباتها أو دلالتها على إثبات القدر. ثم ذكر رحمه الله تعالى القسم الثاني من الأدلة وهي نصوص السنة، وهذه إن شاء الله يأتي بيانها في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. إذا شيء في الدرس أبو بكر، ها بإذن الله، إيش معنى بإذن الله؟ يعني بقدر الله عز وجل وإرادته سبحانه. هذا الشيء لا يحصل إلا، وقوع الأشياء لا تحصل إلا إذا أراد وقدر عز وجل. واضح؟ ها الذين إذا أصابتهم مصيبة، المصيبة تكون ممن؟ من يقدر المصيبة؟ الله عز وجل. واضح؟ فهذه مثل الآية، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله. فهمت عليهم؟ بارك الله فيك. لا تستعجل علينا في طرح المسائل، هذه الأمور ستأتي إن شاء الله لاحقا. الآن نحن هذه مقدمة عامة في القدر، واضح؟ ما نريد ندخل في التفاصيل حتى نفهم باب القدر عدل، واضح؟ هذا الكلام سيأتي في ماذا؟ في بيان مرتبة العلم، أول مرتبة، أول مراتب القدر. فحتى ما تتشتت الأذهان ما لن أجيب. نعم الحمد، أيها شبلة، الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر. نعم إذا في شيء عند الأخوات نستمع وإلا نصر. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.